بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، فائدة تتعلق بالدرس السابق، مر معنا بارك الله فيكم حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. الحديث، هذا الحديث بارك الله فيكم أيضا يمكن أن يفسر بالحديث الآخر، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. يعني الإنسان لا يدعو على نفسه، لعل هذا الدعاء وإن كان عند مصيبة موت القريب يوافق ساعة إجابة فيستجاب للإنسان في هذا الموقف. ثم مسألة أخرى أيضا بخصوص تقبيل الميت، ينص أكثر أهل العلم أن هذا الأمر مباح مشروع، ولكن بعضهم وهم قلة وأكثرهم من المتأخرين ينصون على استحباب هذا الأمر مع أهل الفضل، والأقرب والله أعلم هو القول الأول، أن هذا الأمر مشروع وليس فيه دليل على أنه مستحب. يعني إذا دفن شخص دون أن يقبله قريبه ترك سنة نبوية، فهذا والله أعلم يعني ما قال به الأئمة الكبار، والله تعالى أعلم. طيب، ثم قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فظفرنا شعرها 3 قرون فألقيناه خلفها. مر معنا هذا الحديث في الدرس الماضي، ونكمل بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. أولا، صفة تغسيل الميت. عندنا بارك الله فيكم عدد من المسائل حول صفة تغسيل الميت. المسألة الأولى: استحب جمع من أهل العلم أنه يعصر بطن الميت عصرا رقيقا يؤدي إلى إزالة النجاسة من بطنه وخروجها إذا وجدت، وإذا عصر بطنه وخرجت نجاسة تزال هذه النجاسة. يعني ما صورة هذه المسألة؟ قبل أن يغسل الميت ونشرع في التغسيل، يوضع مثلا على المنضدة، يرفع قليلا، يقولون يأتي بالذراع ويمرره على بطن الميت، فإن كان في بطنه شيء من النجاسة أو غيره تخرج هذه النجاسة. وهذا الأمر مستحب باتفاق المذاهب الأربعة، ويرون أنه يبدأ بهذا الأمر. لماذا؟ قالوا إن غسل ثم خرجت النجاسة احتاج إلى إزالة جديدة وتغسيل جديد. يعني سيتكلف الآن موضوع التغسيل، غسل ونظف وغيره، فتأتي وتلوي ثمرة أخرى، هذا إشكال. فيقول من البداية تزيل النجاسة إن وجدت، ثم يسهل عليك التغسيل بعد ذلك. وبعض أهل العلم وينصون على هذا أنه إذا خرجت النجاسة، ومر معنا هذا في مجلس أمس، لا يباشر الميت، لا يباشر المغسل عورة الميت، وإنما يضع في يده خرقة ولا يكشف عورة الميت، فإن هذا العمل لا يجوز. وجاء بارك الله فيكم عن إبراهيم النخعي أنه قال يمسح بطن الميت، ولكنه يذكر، يعني كيف يذكر مسح بطن الميت؟ أنه يوضأ وضوءه للصلاة حتى إذا وصل إلى رأسه قبل أن يغسل رجليه يمسح على بطنه. والذي ينص عليه جمع من أهل العلم قالوا أن عصر البطن يكون قبل توضيء الميت، وابن عبد البر يقول الاستنجاء مقدم على الوضوء. قالوا لأنك إذا وضيته ثم عصرت بطنه وخرجت النجاسة، يعني هذا أمر فيه زيادة كلفة ومشقة، فيظهر والله أعلم أنك تزيل النجاسة مرة من في أول الأمر، ثم بعد ذلك تكون الأمور أيسر وأسهل. وطبعا هذه المسألة ليس فيها نص، ذكر هذا ابن المنذر في الأوسط، قال ليس في عصر البطن سنة تتبع. طيب إذا غسلنا الميت دون أن نعصر بطنه لا حرج، لكن إن فعلنا هذا الأمر فهذا أفضل، لأن أحيانا قد يغسل الميت وإذا وضعته في الكفن خرج من بطنه شيء فيلوث لك الكفن فتحتاج أن تغير الكفن، فمن البداية تفعل مثل هذا الأمر. وجاء هذا بارك الله فيكم عن عدد من التابعين، منهم محمد بن سيرين والحسن البصري والإمام مالك، يعني محمد بن سيرين من التابعين وكذلك الحسن البصري. ومر معنا أن من أعلم الناس بتغسيل الميت من؟ محمد بن سيرين. طيب، وهذه المسألة كما ذكرت لكم تستحب لا تجب، فلو غسل من دون عصر لبطنه لا حرج عليه، لا حرج على الغاسل ولا شيء في ذلك. المسألة الثانية، وبعد عصر بطنه يوضأ، وهذا مستحب وسنة باتفاق المذاهب الأربعة. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأكثر أهل العلم قالوا في توضيء الميت لا يمضمض، ما تجعل في فمه ماء، قالوا لو دخل الماء إلى فمه يصعب إخراج الماء وربما تضررت الجثة بذلك. وذهب الشافعية أنه يمضمض، ويظهر والله أعلم أن القول الأقرب للصواب أنه إذا تيسر مضمضة الميت هذا أفضل. ابن عبد البر في التمهيد يقول ولا وجه لقول من أبى ذلك، ما في دليل يدل على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. طيب، فإن قال قائل ما الدليل على أن توضيء الميت سنة؟ لماذا لا يكون واجبا؟ ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، هذا أمر ليس بواجب، لأن في حديث الذي وقصته ناقته لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بتوضيئه، وإنما أمرهم بتغسيله، فلو غسل الميت دون توضيء لا شيء في ذلك والله تعالى أعلم. وبخصوص المضمضة لا يستلزم هذا أن تجعل في فمه ماء كثير، ربما تضع في فمه ماذا؟ ماء قليل إن تيسر هذا الأمر. طيب، فائدة، ويستحب باتفاق المذاهب الأربعة مسح أسنان الميت ومنخريه، قالوا لأن هذا فيه زيادة تنظيف للميت وإزالة ما يكره وإزالة الرائحة التي ربما تكون غير طيبة. وأيضا بعد ذلك يغسل جميع بدن الميت، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في حديث الرجل الذي وقصته ناقته: اغسلوه. وهذا مستحب باتفاق المذاهب الأربعة. طيب، أن تبدأ باليمين، يعني إذا أردت تغسل بدن الميت تبدأ باليمين، هذا أيضا مستحب باتفاق المذاهب الأربعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية: ابدأنا بميامينها. فإذا تغسل جميع بدن الميت وتبدأ بالميامن. أيضا تغسل الميت بماء وسدر، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. في قصة الرجل: اغسلوه بماء وسدر. وفي حديث أم عطية: أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغسلنها بماء وسدر. وهذا متفق على استحبابه، متفق على استحبابه. فائدة: في مصنف ابن أبي شيبة وفي طبقات ابن سعد، واللفظ لابن سعد في الطبقات وإسناده صحيح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أباه أوصاه، عمرو بن العاص: يا بني إذا مت فاغسلني غسلة بالماء، ثم جففني في ثوب، ثم اغسلني الثانية بماء قرح، ماء صافي، ثم جففني في ثوب، ثم اغسلني الثالثة بماء فيه شيء من كافور، ثم جففني في ثوب. يعني عمرو بن العاص يوصي ابنه يغسل ثلاث غسلات، الأولى بماء، وما ذكر هنا بماء وسدر، والحديث فيه زيادة، ثم يجففه، ثم الغسل الثاني بماء نقي، ثم يجفف، ثم الغسل الثالث بماء فيه كافور. وابن عبد البر يقول: أكثر أهل العلم على أن الميت يغسل الغسلة الأولى بالماء القراح، ثم الثانية بماء وسدر، والثالثة بماء فيه كافور. وذكر أن بعض أهل العلم يقول بأن جميع الغسلات تكون بماء وسدر، وهذا هو الأقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اغسلنها بماء أو سدر ثلاثا أو خمسا، فما قال الغسلة الأولى، فهذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. فائدة: ذهب بعض أهل العلم قالوا الرأس واللحية تغسل يغسلان برغوة السدر، وباقي البدن بماء وسدر. تعليلهم قالوا: لأنك لو غسلت الرأس واللحية بماء وسدر، تنظيف الرأس واللحية يكون بعد ذلك ماذا؟ صعبا. ولكن قولهم هذا مرجوح، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية: اغسلنها بماء وسدر، واغسلوه بماء وسدر، ما قال إلا الرأس واللحية، والله تعالى أعلم. وأيضا لو بقي شيء من السدر في الرأس أو اللحية يزال برفق، ممكن هذا الأمر، والأحاديث لم تفرق بين الرأس واللحية وسائر البدن. طيب، لو ما وجدنا سدر، يعني الآن مثلا ماذا يفعلون؟ يأتون بمسحوق السدر ويضعونه مع الماء، أو مثلا صابون أو غير ذلك، لا حرج في هذا. قال القرطبي في المفهم: فإن لم يوجد سدر فغيره من الغاسول مما يتنزل منزلته يكفي عند كافة العلماء، عند كافة أهل العلم. طيب، فائدة: في الغسلة الأخيرة يوضع الكافور، قالوا له تأثير في شد المفاصل وعدم استرخاء بدن الميت، وهذا قول جمهور أهل العلم. والدليل حديث أم عطية: واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وابن بطال يقول وعلى هذا أكثر السلف. والنووي في شرح مسلم يقول هذا متفق عليه عندنا وقال به مالك وأحمد وجمهور العلماء. طيب ليش ما حكي الإجماع؟ لأن الحنفية يقولون الكافور يوضع مع الحنوط ليس في الغسلة، يعني بعد ما تغسله تنتهي من التغسيل الآن تضع على بدنه الكافور، واضح بارك الله فيكم. لكن جمهور أهل العلم يقولون لا، في الغسلة الأخيرة تضع الكافور، وقولهم هذا بارك الله فيكم قول الجمهور هو الصواب. ويذكر القرطبي في المفهم أنه ما خالف في هذا إلا أبو حنيفة والأوزاعي. وهذا الأمر يشمل حتى المرأة المعتدة، يعني لو ماتت المرأة في عدتها نغسلها بالغسل الأخيرة بالكافور. طيب قد يقول قائل المعتدة تمنع من الطيب، العدة الآن لا أثر لها في التغسيل، واضح هذا؟ اضبط هذا الأمر. يعني إخوان الكرام سيأتي معنا بعض المسائل، الجنابة لا أثر لها في التغسيل، الحيض لا أثر له في التغسيل، العدة لا أثر لها في التغسيل، اضبط هذا الأمر. طيب فائدة بارك الله فيكم، كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد لا بأس به اغسل، يعني يذكر ميت، بالسدر وماء الريحان، واضح بارك الله فيكم. يعني هذا من أدلة الاتفاق الذي ذكرناه أنه إذا لم يوجد السدر ووضعت شيء آخر لا حرج، لا حرج. طيب الآن عندنا فائدة وهي قاعدة، من مات محرما فإنه يغسل ولكن يجنب الطيب، ما تضع الطيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه ولا تحنطه. طبعا هذا على الراجح، وهذا قول الشافعية والحنابلة أن المحرم يجنب الطيب. المالكية والحنفية قالوا لا، تغسل كما تغسل أي ميت. طيب ما دليلهم؟ قالوا لنا أدلة من أقواها ثلاثة. حديث المحرم خاص به، قالوا وعندنا الدليل الثاني صح عن عائشة أنها قالت عن المحرم اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم، وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أن ابن عبد الله بن عمر مات وهو محرم فقال ابن عمر لولا أن حرم لطيبناه، ما قال لولا أنه محرم، لولا أن حرم. والصواب الله أعلم هو القول الأول. والشافع يقول عن أثر ابن عمر لعل ابن عمر لم يسمع بالحديث حديث المحرم، قال ولو سمعه لما خالفه، وكذلك بالنسبة لي أثر عائشة يعني يلحق به. والإمام أحمد يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد خلافه، يعني ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على فعل الصحابي الذي ربما فعله بسبب أن الحديث لم يبلغه، والله تعالى أعلم. طيب فائدة، لو خرجت من الميت نجاسة أثناء التغسيل أو بعد ما انتهينا من تغسيله، غسلناها الغسلة الثالثة فخرجت منه نجاسة، هذه النجاسة تزال ما في إشكال في ذلك، لكن هل نعيد التغسيل؟ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية قالوا تزال النجاسة ولا يعاد تغسيل الميت، وإنما يوضأ فقط. وذهب الإمام أحمد أنه يعاد تغسيل الميت، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. والصواب الله أعلم هو القول الأول، لأن خروج النجاسة من الحي تبطل الغسل. أجيب أبو جمة، رجل على جنابه اغتسل وبعد ما خلص الغسل تبول أكرمكم الله، غسل باطل؟ فكذلك الميت، واضح بارك الله فيكم، فكذلك الميت، والله تعالى أعلم. فائدة: ابن النحاس واسمه أحمد ابن إبراهيم الدمشقي، توفي في سنة 814، له كتاب تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين. قال: ومنها، يعني الآن ما هو من أعمال الجاهلين، قال: ومنها ما يفعلونه من سد أنف الميت وفمه بالقطن، فإن ذلك بدعة. وكذلك يدخلون القطن في دبره بعود أو نحوه. قال ابن الحاج: هذا فعل شنيع قبيح، لأن ذلك حرام في حياته، فكذلك بعد موته. لذلك إخوان الكرام، لابد يعني على طلبة العلم أن يحرصوا على تعلم مثل هذه المسائل، وأن لا يتركوا تغسيل الموتى لمن؟ للجهلة الذين لا يعرفون السنة، وربما تساهل بعض في أشياء كبيرة. لكن فائدة: لو احتاج إلى سد الأنف والفم لا حرج، أحيانا ينزل من الأنف دم كثير ما يتوقف، فيسد الغاسل بقطن لا حرج، وكذلك من الفم لا حرج. مسألة: ما حكم تقليم أظافر الميت وقص شاربه؟ ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهية هذا العمل، قالوا مكروه. قالوا: الميت ليس بمحل للزينة. وذهب الشافعية في قول، وهو مذهب الحنابلة، لاستحباب ذلك. قالوا: الحي ينظف وكذلك الميت. في مصنف ابن أبي شيبة بسند ظاهره الصحة عن بكر بن عبد الله المزني قال: قدمت المدينة فسألت عن غسل الميت، فقال بعضهم: اصنع بميتك كما تصنع بعروسك، غير ألا تجلو. تجلو تحلق والله أعلم، لكن من حدثه مجهول، لكن الظاهر أن هذا أمر يعني كان شائع عنده. والأقرب والله أعلم ما قاله الإمام أحمد لما سئل: تقلم أظفار الميت أو يؤخذ شعره أو يقص شاربه؟ قال: إذا كان شيئا فاحشا. واضح بارك الله فيكم، إذا كان شيئا فاحشا. طيب مسألة: هل تحلق عانة الميت؟ طيب من سيفعل هذا الأمر؟ زوجته أو الزوج مع زوجته. جمهور أهل العلم على المنع من ذلك. أو لو قال قائل: يمكن أن تحلق العانة هذه من غير نظر أو مس، قد يمكن هذا الأمر. جمهور أهل العلم على تحريم ذلك. وجاء عن سعد بن وقاص أنه حلق عانة ميت، ولكن الإسناد ضعيف. لكن مثلا لو فعلت هذه زوجة الميت أو الزوج إذا احتاج لذلك دون كشف، وما رأى هذا الأمر أي أحد آخر، يظهر أنه لا دليل على المنع، والله تعالى أعلم. وبعد تغسيل الميت ينشف، وهذا باتفاق أهل العلم. قالوا: لئلا تؤثر الرطوبة على الكفن فيفسد الكفن. يعني لو هو مبلل ويوضع عليه كفن ربما تلف الكفن أو يعني تأثر الكفن. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. قال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب إذا فرغ من غسله استحب أن ينشف بثوب تنشيفا بليغا. قال: وهذا لا خلاف فيه. طيب مسألة: إذا تعذر استخدام الماء أحيانا في بعض الحالات ما يمكن أن تستخدم الماء، لو استخدمت الماء تلفت الجثة أو يكون في الميت مرض معدي، لو غسلته بالماء أصيب الغاسل. إلا أما الأربعة وكذلك ابن حزم يقولون ييمم، وذهب أحمد في رواية أنه لا ييمم، والقول الأول أقرب والله تعالى أعلم. طيب يستحب أيضا تسريح شعر المرأة وجعله ظفائر، وهذا قول جمهور أهل العلم، والدليل حديث الباب حديث أم عطية: فظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. طيب مسألة ذكرتها قبل قليل وأذكرها مرة أخرى: هل الميت إذا كان على جنابه يغسل غسلين؟ يعني نغسل غسل جنابه ثم نغسل غسل الميت؟ وإذا كانت المرأة حائض تغسل غسلين؟ جمهور أهل العلم قالوا تغسل أو يغسل غسلا واحدا. قال النووي في المجموع وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري قال يغسلان غسلين، قال ابن المنذر لم يقل به أحد غيره، وقال ابن المنذر هذا قول عامة أهل العلم. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما فرق وما قال للصحابة ترى الجنوب اغسلوه مرتين والحائض تغسل مرتين، خاصة أن هذا الأمر وارد والمرأة قد تموت في نفاسها مثلا، فما قال تغسل مرتين، والله تعالى أعلم. طيب فائدة: الميت عند التغسيل لا يكب على وجهه، يعني ما يوضع على بطنه لا، وإنما يوضع على ظهره، بل نص بعض الشافعية أن وضع الميت على بطنه محرم، طبعا إلا إذا احتاج إلى ذلك هذا شيء آخر. ومعلوم إخوان الكرام أن الحالات تختلف، فقد يحتاج إلى ذلك مثلا هذا شيء آخر. فائدة: لا توجد أذكار مخصوصة عند تغسيل الميت. نص النووي في روضة الطالبين أن الأدعية التي يقولها بعضهم عند تغسيل الميت لا أصل لها، وابن الصلاح أيضا يقول لم يصح فيه حديث، لكن هذا لا يعني أنك لا تذكر الله عز وجل، واضح؟ يعني هل يوجد ذكر مخصوص عند تغسيل الميت؟ لا، لكن لو أن رجل قال أنا سأقول عند تغسيل الميت من باب الذكر المطلق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله وغير ذلك لا حرج، لكن لا يوجد فضل للذكر في هذا الوقت أو ذكر مخصوص. فائدة: لا يغسل الميت أكثر من 7 غسلات. قال ابن عبد البر في التمهيد: ولا أعلم أحدا من العلماء قال بمجاوزة 7 غسلات في غسل الميت. مسألة مهمة بارك الله فيكم: هل يغسل الجزء من بدن الحي إذا قطع؟ رجل قطعت يده أو قطعت قدمه، كلامنا عن أي مسألة؟ حي قطعت بعض أعضائه لا يغسل هذا العضو، لأن التغسيل يكون للميت، للإنسان الميت يعني، وأيضا لا يكفن ولا يدفن في المقبرة ولا نصلي عليه، لأن هذه الأمور متعلقة بماذا؟ بالميت، الإنسان الميت. لكن أهل العلم يقولون الأفضل أن يلف هذا العضو الميت بخرقة ويدفن، يلف بخرقة ليس من باب التكفين، وأيضا يدفن ليس في المقبرة، يدفن في أي موضع. واستدل الإمام أحمد على أن الأظافر مثلا أو الشعر أو المشيمة بالنسبة للمرأة أو غير ذلك أنها تدفن، هذا الأفضل يعني، بقول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قال يكفتون فيها الأحياء الدم والشعر والأظفار، ثم قال وأمواتا تدفنون فيها موتاكم. والإمام أحمد يقول يدفن الشعر والأظفار وإن لم يفعل لم يرى بأسا. وأيضا سئل الإمام أحمد عن دفن الدم والشعر والأظافر، قال نعم يستحب، وينقل الإمام أحمد أن ابن عمر كان يستحب ذلك، والإسناد عن ابن عمر والله أعلم فيه ضعف، ولكن الإمام أحمد يستدل بفعل ابن عمر. طيب الآن مسألة أخرى، الموجود من بدن الميت يغسل ويكفن ويصلى عليه، هذه تختلف عن المسألة الأولى. رجل توفي وقد أصيب في حريق، فما وجدنا إلا جزء من بدنه، هذا الجزء يغسل ويكفن ويصلى عليه ولو كان جزءا يسيرا في قول الشافعية والحنابلة. وأما المالكية والحنفية قالوا لو وجد أكثر البدن يغسل ويكفن ويصلى عليه، وأما أن وجد شيء يسير فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، فلا يغفل ولا يكفن، الصلاة عليه مسألة أخرى، يعني لا يصلى على هذا الجزء، هل يصلى عليه صلاة الغائبة وغيرها هي مسألة أخرى. والصواب الله أعلم هو القول الأول، وحكاه ابن قدامة إجماعا عن الصحابة، وذكرت في هذا آثار أن صلي على بعض الموتى ولم يجدوا منهم إلا أجزاء يسيرة من أبدانهم، ولكن الآثار هذه ضعيفة لا تثبت. طيب مسألة أخرى، لو كانت الجثة مقطعة تجمع في مكان واحد، وهذا قد يقع، يعني أحيانا تكون الجثة عبارة عن ثلاث قطع أربع قطع، فهذه توضع في مكان واحد وتكفن في كفن واحد. قال ابن قدامة في المغني: إذا بان من الميت شيء وهو موجود غسل وجعل معه في أكفانه، إذا بان من الميت شيء وهو موجود غسل وجعل معه في أكفانه، قاله ابن سيرين ولا نعلم فيه خلافا. يعني هذه المسألة متى تأتي؟ أحيانا قد يغسل الميت وأثناء التغسيل ينفصل شيء، هذا قد يقع، فهذا الشيء يوضع معه في كفنه، قال ولا نعلم فيه خلافا. فإذا ليس في تغسيل الميت صفة لا يجزئ غيرها. قال الإمام مالك في الموطأ: ليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر. معنى كلامه لا يوجد لتغسيل الميت صفة، إذا غسل بغير هذه الصفة تقول هذا غسل باطل أعيد التغسيل، المقصود أن تغسل الميت. طبعا وردت السنة في بعض الأشياء، لكن لو افترضنا أن رجلا جاء بماء وصبه من بعيد على الميت فغسل جميع بدن الميت، هذا الغسل مجزئ أو غير مجزئ؟ مجزئ. هذا مثلا ربما فعله بعضهم مع بعض أصحاب الأمراض المعدية. لو افترضنا أنه مع بعض الأمراض المعدية غسل الميت تغسيلا آليا، يجزئ أو غير مجزئ؟ مجزئ. واضح بارك الله فيكم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. نعم، ما في حرج، لكن هذا ليس بشيء مأثور، وأيضا يعني ليس بسنة، لكن الواحد وهو يدعو وهو غسل يدعو ويذكر لا حرج، لأن بعض مثلا قد يظن أنه إذا غسل رأس الميت يستحب أن يقول الدعاء الفلاني، لو غسل كذا يستحب أن يقول الدعاء الفلاني، هذا غير وارد. نعم تفضل. لا، إذا مات غريقا أيضا يغسل، واضح بارك الله فيكم، لو مات غريقا أيضا يغسل، لأن التغسيل عمل المغسل وليس عمل الميت. نعم، التغسيل ليس عمل الميت وإنما عمل المغسل. يعني هي مسألتين، رجل حي قطعت يده، هل هذه اليد تغسل؟ لا ما تغسل، مقطوعة. المسألة الأخرى، رجل نهشته الذئاب فبقي منه القدمين فقط، هذه تغسل وتكفن وتدفن في المقبرة. واضح بارك الله فيك. نعم، نعم. الآن هذا ليس تغسيل وقع بالماء، لكن يظهر والله أعلم أن هذا ربما يقدم على موضوع التيمم، والله أعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.